بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيئة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم إنه خير مسؤول.
مستمعين في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء يكمل ما بدأه في لقاء الأمس حول موضوع فضل وآثار النفقة في السراء والضراء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-6888، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. كمل فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فكان حديثنا في مجلسنا بالأمس يتعلق حول قضية النفقة عموما، وأيضا النفقة في السراء وفي الضراء، وأيضا الإعلان بالنفقة والإسرار بها والفضل بين ذلك، وكيف أننا حرصنا على الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، وأن الإسرار بالنفقة أفضل، لكن الإعلان بها إن كان فيه مصلحة راجحة فإنه يكون فاضلا في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحالة، لقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وأيضا فيما يتعلق بقضية النفقة في السراء والضراء، فإن المؤمن في مسألة الصدقة لا يكون موسميا، وإنما الصدقة تجري في نفسه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، والصدقة محببة إلى قلبه ونفسه، وذلك لما يعلم من أثرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد تجد بعض الناس ينفق حتى إذا وقع في أزمة اقتصادية، وقع في خسارة مالية، وقع في ضائقة مثلا، فإنه يمسك، مع أن الأصل لمن كان نظره سماوي ونفسه علوية أن يبادر إلى الإنفاق في مثل هذا الظرف، لأن الله عز وجل يخلف على الإنسان خيرا، والصدقة سبب من أسباب تفريج الكروب، الصدقة سبب من أسباب حل الأزمات، والصدقة سبب من أسباب تفريج الكروبات بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه ينسحب على الناس جميعا، كذلك هو فيما يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد. ولذلك النفقة على الأهل من جملة العبادات والطاعات، من جملة القربات. يقول جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قل جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وربنا جل وعلا وعد وعده الحق حيث قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمعنى أن الإنسان ما ينفق من شيء إلا ويخلف الله عز وجل عليه، وهذا الخلف عظيم جدا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما في الآخرة فنعم، ولذلك ربنا جل وعلا إذا أنفق العبد نفقة خالصة لله عز وجل ادخرها له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وادخرها في دار ليست دار درهم ولا دينار، وإنما دار حسنات وسيئات ودار جنة أو نار. والمعنى بأن الإنسان في الآخرة ضمن الله عز وجل له أن يحفظ له صدقته. وأما في الدنيا فالإخلاف قد يكون بنمو الصدقة وبنمو المال وبهذا الإخلاف العظيم الذي يجده الإنسان في حياته. ولذلك يقول لي بعض المتصدقين المنفقين، يقول: إذا دخلت في أزمة مالية فإنني أزيد في النفقة أكثر مما يعني كنت قبل ذلك، يقول: فأجد بركة هذا الإنفاق ماثلا أمامي من خلال فتح الله عز وجل لأبواب من أبواب رزقه. والسنة تضافرت في بيان فضل الصدقة طبعا على الأهل والزوجات والأولاد ومن يعول فالإنسان للأسف أنا قلت قبل قليل بأن بعض الناس تجده يقتر على أهله خاصة لما يحصل عنده شيء من الضيق، وهذا لا يتفق أبدا مع ما جاءت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لسعد بن أبي وقاص في قصته المشهورة حينما اعتقد بأن أجله قد حان، قال من جملة ما قال له عليه الصلاة والسلام وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك أي في فميها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأيضا جاء في الحديث الآخر تقول عائشة رضي الله عنها دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وأيضا جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 مرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمت ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. وأيضا جاء في الحديث الصحيح من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم بين أصابعه. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنفاق شيء عظيم، وأن الإنفاق على الأهل شيء أعظم. فالمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يعتاد هذا الأمر وأن يجتهد اجتهادا كبيرا في أن يكون الإنفاق سلوك له وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى يتقرب بها جل وعلا وتقدس. أسأل إلى الله عز وجل وتقدس، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو جاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
بخير. كيف الحال؟ العافية. تفضل أبو جاسم الله يبارك فيك.
سؤال في العبادات. نعم. الصلاة. بارك الله فيك شيخ فرحان. صلينا وراء إمام صلاة العشاء.
نعم.
في التشهد الأوسط أو الأول تمتم بها أن هذا أنه يجلس مقبل المصلين، فهو يعني قام بعد ذلك قعد يعني دول التشهد وكملنا الصلاة. الحين يفترض طبعا اللي هو سجود السهو.
نعم.
فالإمام بارك الله فيه بعد يعني سلم تسليمه وبعض المسلم سلموا وياه تسليمة واحدة وبعد ذلك سجد سجود السهو بعد ذلك.
تسليمة واحدة ثم سجد للسهو.
أيوة فهذا بالتعليل صار. فالمصليين بعد الصلاة انقسموا ما بين إعادة الصلاة وما بين أنا طبعا شنيت بعملي وروح.
تسليمة واحدة ثم سجد للسهو
ثم وبعد ثم سلم
سلم
تسليمتين. فالمصلين انقسموا ما بين إعادة الصلاة وما بين هذا خلاص يعني إن يعني صلاة تمت يعني أكمل وجه. فأنا من النوع أنا مع القسم الله يعني صلاة تمت على أكمل وجه شنيت بعملي وروح. فهل نحن فعل صحيح أم ماذا يعني على الإمام؟
إن شاء الله
يعني يفطر بعمل. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو جاسم. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحيات لك دكتور يحيى والدكتور.
الله يحييك. تفضل أبو جاسم.
الله خير وجزاك الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك أبو محمد تفضل.
الله يبارك فيك. والله عندي سؤال بخصوص عندي والدتي توفت من 40 عام وتركت قطعة أرض.
كيف لو تعيد ابو محمد؟
والدتي توفت وتركت ارض.
نعم.
ووالدي بعد ما توفى باع الارض.
نعم.
وتجوز وبنى البيت. فانا عاوز اعرف حكم الارض اللي له الوقت يعني.
حكم الارض؟
اي
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو محمد. نعم. اخ جلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وعلى البرنامج وعلى الجمع القامي وعلى البرنامج.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير خجل.
فضلك الشيخ عزيز.
حياك الله.
بس سؤال واحد جزاك الله خير على موضوع الحلقة على الإنفاق. يعني كما نعلم جميعا أن النية ركن في جميع الأعمال. مرات يعني الإنسان ينفق سيان على أولاده أو النفقة صدقة أو أيا كانت النفقة وينسى أثناء الإنفاق النية. فما حكم نسيان النية؟ هل يبطل العمل أم يجعل من مشيئة الله يعني؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خجلة. تسمع إن شاء الله جواب من الشيخ.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. مصطفى تفضل.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير عن البرنامج.
الله يحفظك. تفضل اخ مصطفى.
والله لو سمحت بالنسبه لموضوع البرنامج الانفاق. انا ليا واحد قريبي.
نعم.
يعني بنساعده وبنعمل له تقريبا شهري بس حاولنا كتير. هو يعني يعني زي مش عارف اقول لحضرتك ايه. هو يعني ما بيعترفش بالجميل والكلام ده كله. المهم ان احنا قلنا عشان خاطر اولاده انا واخواتي وكده احنا برضو بنساعده بالمبلغ ده كله وخلاص مش يعني مش هنتصل عليه ومش هنبره بتاع كده. انا احنا نتقسم على الموضوع ده ولا لا؟ يعني احنا يعني نتقسم عشان احنا ما بنتصلش عليه وما بنبروش وكده
ان شاء الله. واضح اخ مصطفى السؤال. تسمع ان شاء الله رد الشيخ.
شكرا.
حياك الله. حياك الله اخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي عندي سؤال بالنسبة لعبارة إن شاء الله مثل ما هو مذكور في سورة الكهف في آية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فاعتاد الكثير من الناس أن في كل حال وفي كل موقف يقول إن شاء الله بعمل كذا إن شاء الله بسوي كذا إن شاء الله لو كان كذا. فكيف نجمع بين الاستعانة بالله على أي حال وظرف أو عمل والحسن حسن الظن بالله؟
نعم.
واضح السؤال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر. تسمع شرارة الشيخ. حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. مجاسم فضل الشيخ يقول صلينا العشاء خلف إمام. يقول فضل الشيخ في التشهد الأول نسي التشهد ثم قام. يقول فضل الشيخ نبهنا فرجع جلس للتشهد أكمل الصلاة. فضل الشيخ يقول في السلام يقول سلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو ثم سلم تسليمتين. يقول فضل الشيخ انقسم الناس في هذا الحال على قسمين. يقول البعض أعاد الصلاة والبعض فضل الشيخ لم يعد الصلاة. فما الحكم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لإعادة الصلاة فقد أخطأ من أعاد الصلاة، لأن الصلاة التي يحصل فيها مثل هذا السهو أو النسيان لا تبطل بمثل هذه الصورة التي ذكرت في السؤال، وإنما تعالج ويصحح الخطأ فيها، والسجود السهو يجبر هذا الخلل وهذا النقص الذي حاصل في الصلاة. ولذلك من ذهب إلى إعادة الصلاة لوجود خطأين عند الإمام لا شك بأنهم أخطأوا في هذا. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الإمام فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يحتاج إلى أن يتفقه في أحكام الصلاة وأن يراجع طلبة العلم وأن يراجع العلماء، وهذا أمر ليس اختياري وإنما يلزمه ويجب عليه ويتعين، ذلك أنه يعم المسلمين وسيطرأ عليه مرة أخرى كما حصل له في هذه المرة، فيحتاج إلى أن يتفقه في الأحكام الشرعية المتعلقة في معالجة الخطأ الحاصل في الصلاة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية من نسي التشهد الأول ثم قام فتلبس بالركن، فإنه لا يجوز له أن يرجع من الركن إلى الواجب، في قول بعض العلماء واجب من حيث التشهد الأول، طبعا بعضهم يقول واجب وبعضهم يقول سنة، وذلك لأن الركن أقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وقام إلى ركعة الثالثة فسبح به الصحابة أمرهم بالقيام، أشار بيده فقاموا فتابعوه، ولذلك كان الواجب على الإمام بعدما تلبس بالركعة وشرع في الركعة الثالثة كان الواجب على أن يمضي، فإذا سبح به الناس أشار بيده أن قوموا، يعني بالفعل يعني يشير بيده ليفهم أن قوموا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له أن يرجع من الركن إلى الواجب في قول وإلى السنة في قول آخر. يعني أنا أتكلم عن حكم التشهد الأول. الآن عندنا الإمام لما حصل له نقص أراد أن يسجد قبل السلام فنسي أيضا، فذهب فسلم ثم بعد ذلك سجد للسهو ثم عاد فسجد سجدة ثانية، فحصل عنده نقص وحصل عنده زيادة. ولذلك عموما الصلاة بمثل هذه الصورة صحيحة لجهل الإمام بحكم الرجوع من الركن إلى الواجب، ولو كان يعلم ذلك لبطلت صلاته وصلاة من خلفه، ولكنه لا يفقه مثل هذه المعاني، وهي قليل من أئمة المساجد من يفقه مثل هذه المعاني. ولذلك ينصح الإمام بوجوب التعلم والقراءة والجلوس بين يدي العلماء أو سؤال العلماء أو حضور حلق العلم، على المأمومين أن لا يستعجلوا ويتسرعوا في اتخاذ الأحكام والشرعية وإعادة الصلاة، ما أعادوا إنما هو سنة لهم، وأما صلاتهم فقد وقعت صحيحة ولله الحمد والمنة.
نعم. أيضا الشيخ سؤال محمد يقول توفيت والدتي وتركت أرضا، فيقول والدي باع الأرض تزوج بهذا بثمن هذه الأرض وبنى له بيتا، فيقول حكم فعل الأب أو حكم فعل والدي؟
أعيد السؤال.
يقول توفيت والدتي تركت أرضا فيقول والدي أخذ الأرض وباعها وتزوج بها وبنى بيتا، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأرض تركة مال يوزع على الورثة، فما بين الزوج اللي هو الوالد والدكم فله الربع، والباقي للأولاد أولاد المرأة المتوفة، وليس للوالد الحق في أن يأخذ هذه الأرض وأن يستولي عليها بهذه الصورة إلا أن يأذن الأبناء، لأن هذا إجحاف برأس مالهم. قد يكون هناك من الأولاد من هو صغير لم يبلغ بعد وقاصر فيحتاج إلى مثل هذه الأموال، لكن الآن ما دام أن الوالد حصل لابد من يعني طريقة لمعالجة هذا الخطأ. كون الوالد أخذ الأرض وبنى عليها وتزوج الآن وسكنها لا شك بأنه أخطأ في مثل هذه الحالة. الواجب على الوالد الآن أن يسترضي أولاده، وذلك بتوزيع توزيع الحصص التي يستحقونها من خلال هذه الأرض عن طريق نقود مثلا معينة يتنازلون عن هذه الأرض، أو أن يعني يدخل أحد أهل الصلاح فيحاول أن يجعل هناك أمر توافقي بينهما إذا كانت ثم خصومة، وإذا لم يكن الأولاد بحاجة مثلا والجميع كذا فهبتهم الوالد لهذه الأرض يعني يحبوا هذا الأرض هذا شيء طيب وعمل طيب وجليل، وأنا أنصحهم بهذا الأخير إذا كانوا مقتدرين. أما إذا كانوا غير مقتدرين ويحتاجون إلى المال فهذا حق شرعه الله عز وجل لهم وفرضه لهم، ولكن تعالج بعيد عن القطيعة وبعيد عن المشاكل التي ربما قد تنشأ من خلال مطالبة الأب، وإنما يطالب بحكمة ويطالب بتعقل ويطالب أيضا ويخاطب الإيمان اللي في قلبه وفي صدره، وعلى على أن لا يلقى الله عز وجل بمثل هذه المظلمة.
الأخ جلال فضل الشيخ يسأل عن الإنفاق، يقول البعض ينفق في على أولاده، البعض ينفق على فقراء والمساكين، البعض يتصدق، لكن فضل الشيخ يقول لا يستحضر النية. كثير منا يقول فضل الشيخ لا يستحضر النية عند الإنفاق، خاصة إذا أنفقها على أولاده، فيقول هل ذلك فضل الشيخ إذا لم يستحضر النية هل يبطل هذا الأمر، يبطل العمل؟
الحمد لله، بالنسبة للإنفاق على الزوجة والأولاد هي عبادة فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها عبادة ممحوظة، ولذلك قضية استحضار النية أو عدم استحضار النية فيما يظهر لي بأن هذا غير وارد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلق فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك، يعني في فم امرأتك. وجرت العادة أن الإنسان إذا أتى بالطعام يأتي به له ولأولاده ولزوجته ولمن في البيت، ولذلك الإنفاق بمجرده على الزوجة والأولاد فيما يظهر بأن الإنسان يؤجر عليه. واستحضار النية شيء طيب، الإنسان يستحضر النية، لكن لو لم يستحضرها مع معمعة هذه الدنيا وكذا فليظهر إن شاء الله أن يؤجر على ذلك.
الأخ مصطفى الشيخ يقول لي قريب ساعده أنا أخوتي أقول شهريا، لكن فضل الشيخ يقول لا يعترف بالجميل، لكن فضل الشيخ يقول نحن يقول نساعده لأولاده، يقول لخاطر أولاده، فيقول نحن لا نتواصل معه لا نكلمه، هل يقول فضل الشيخ نأثم بأننا يعني قد قاطعناه أو لا نتصل به أو لا نسأل عنه؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة لإنفاقكم عليه هل هو لله أم للدنيا؟ إذا قلت لي بأنه لله أعتقد بأن مثل هذه الأشياء التي يعني ذكرتها تتقزم وتذهب وتنمحي ولا توجد، لأن من كان إنفاقه لله وطلب مرضات الله لا يسأل عن مثل هذه الأشياء التي يرجو من ورائها مقابل. يعني الآن ما الذي يجعلكم تطلبون منه اعتراف بالجميل؟ أنتم الآن كأنكم تمنون عليه، والله عز وجل حرم المنة في الصدق، ولا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة وذكر منهم المنان، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وذكر منهم المنان. فيا أخي الفاضل، كونك الآن تنفق على أخيك أو على قريبك وتقول ما يعترف بالجميل، هذه صارت صدقة للدنيا وليست لله. إذا كانت لله أنت لا ترجو شكر هذا الإنسان ولا ترجو ثناؤه عليك، أنت تريد من الله عز وجل الأجر والثواب، ولذلك يعترف بالجميل أو لا يعترف، يجحد المعروف أو يسيء إليكم، هذا كله لا تلتفتون إليه. أما إذا كان والله غرضكم الدنيا أو تمنون عليه أو تقولون نحن عملناك راجل ونحن عملناك آدمي ونحن اللي عملنا وعملنا، هذه مسألة ثانية، هذه ما لها علاقة بالآخرة، هذه مسائل دنيوية، هذه مسائل ما يعني تصدر فعلا ممن يريد الله الدار الآخرة. فيا أخي الفاضل، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولا تفسدوا مثل هذه الأعمال الجليلة، إنفاقكم عليه تبتغون الأجر والثواب من الله، فلا تطلبون شكورا ولا جزاء إلا من الله، ولا ترجون من هذا الإنسان شيء، ومن أعطى ليمدح أو ليثنى عليه فقد أبطل صدقته وأبطل عمله. هذا الذي أوصيكم به، وصي إخوانك، وصي من اتفق معك على الإنفاق عليه بأنك تتركون مثل هذا الأمر، تتركون مثل هذا الأمر، أنتم تريدون من الله لا تريدون من المخلوق، لا تريدون من المخلوق، إنما نطعمكم إيش لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أسأل الله تعالى أن يدلنا وإياكم على ما فيه الخير.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج ريديو. أنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ إسحاق عبد اللطيف
ودكتور
عزيز فرحان العنزي وأخونا خالد عبد الكريم خالد الدلوشي والمستمعين.
حياك حياك بعد.
بالنسبة لموضوع الإنفاق،
نعم،
أحيانا تلاحظ مثلا وراء البيت في فقراء، لكن أنا أنفق على البعيد دون هؤلاء لأسباب كثيرة. من ضمن أسبابي أن يقول هائلة يمكن يحسدوني وبعدين بيأذوني كل ساعة بيوني، فأريح راسي من صدعتهم وأنفق على ناس البعاد. حكم ذلك. السؤال الثاني، في حلقة سابقة يمكن قبل أسبوعين اتصل أحد الإخوان وسأل إنه قال جده أو والده الله يعزكم لا يتحكم في الخروج سواء الريحة والبول لأسباب كثيرة، زين، وأثناء ذهابه إلى المسجد، زين، ماذا لو هذا كان في الصلاة سواء فردية أو جماعية؟ وأحيانا الإنسان ما يحس لأسباب كثيرة وخرج منه شيء ما، فكيف
في الصلاة تقصد بعيدة؟
نعم نعم، هو في الصلاة يعني سواء فردية أو جماعية. السؤال الثاني وهو الثالث والأخير، حكم الجثث المحنطة أو المخدرة لفترة طويلة، ويكون هذه الجثة يعني بين أيدي طلاب الطب بهدف التعليم وخصوصا علم التشريح، حكم ذلك؟ وأحيانا يتم تشريح بعدة أماكن من جسد هذا الإنسان، سواء الآن هو أخذوا قبل وفاته استسمحوا منه أو لم يستحن، لأن هناك أيضا في ناس تأخذ الجثث من المقابر أو بأدق تسرق وتبيع على مشارح المستشفيات التابعة لجامعات التعليم. جزيتم خير.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كلام أخرى. بخلي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أبو خليل، تفضل.
الله يبارك فيك أنت يا شيخ.
الله يبارك فيك
على البرنامج الطيب.
جزاك الله خير، تفضل.
الله يبارك فيكم. طال عمرك، أنا عندي سؤال بالنسبة للدعاء الصباح والمساء. هل مثلاً الصباح ممكن أنا في مجال يعني أنا أقرأ مثلاً الحمد وقل والله واحد وقل عضو رب الخلق ثلاث مرات، لكن المساء يعني بعد مرات أنسى وما في مجال، هل يجوز أن الدعاء، هل يجوز دعاء المساء يعني بدون ما أقرأ المعوضات؟ هاي السؤال الأول. والسؤال الثاني، طال عمرك، بالنسبة ليوم الجمعة العصر، هل هو صحيح أنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أن البعض قبل المغرب بنص ساعة أو بساعة تقريبا تدخل في المسجد تقعد تدعي حتى الدعاء يكون استجاب في هذا الوقت؟ هل صحيح؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بخلي تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك، تفضل.
السؤال عن رسول الله صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال إنك لا أحب البقاع إلي وما أكرهوني ما كنت خرج. وبالرغم ذلك إنه الرسول رجع فاتحا لمكة. وبعدين ما عاش في مكة ولا هو ولا الصحابة، فهل هذا أمر من الله إنه ما يسكنش مكة وسكن المدينة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو كريم. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ عمر، فضل الشيخ يسأل عن قول إن شاء الله. يقول فضل الشيخ البعض قد يقولها في كل حال ودائما فضل الشيخ، يكثر من هل فيه شيء فضل الشيخ؟ وأيضا سأل عن الاستعانة كيف يكون الجمع بين الاستعانة بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل؟
الحمد لله. أما قول إن شاء الله فيما يتعلق بالأمور المستقبلية وفيما يتعلق بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه فحسن، ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيجوز للإنسان يقول أنا مسافر غدا إن شاء الله، أنا سأدخل امتحان غدا إن شاء الله، سأزور فلان إن شاء الله، كل هذا حسن. أما فيما يتعلق بالدعاء فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن يدعو الإنسان وأن يعزم المسألة وأن يعظم الرغبة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول إن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وأيضا جاء في الحديث الآخر لا يقول إن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. الحديث في هذا كثير جدا، المعنى بأن أنه جاء النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. أما قول فيما يتعلق بالأمور المستقبلية في ذهاب الإنسان وإيابه وعمله مثلا، هذه لا بأس أن يقول إن شاء الله. والاستعانة بالله هي عليها مدار الأمر، ولذلك ربنا جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية قطب رحى الإيمان وقطب رحى الكتب المنزلة أيضا السماوية من الله سبحانه وتعالى، كلها تدور على هذا المعنى. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يعمل الأسباب، لا، فالله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها، فيتوكل على الله ويستعين به مع بذل السبب، توكل على الله في كل مرة، ولا تركنن إلى ولا تركن إلى الكسل، أو كما ورد يعني ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهز النخل يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. المقصود بأن الإنسان يتوكل على الله ويبذل الأسباب، وهذا أمر فطري، ولذلك ترك الأسباب في واقع الأمر خلل في العقل، والاعتماد على الأسباب بمعزل عن مسببها شرك بالله جل وعلا. والوسط أن تبذل الأسباب مع تعلق قلبك بربها وبخالقها وبالذي في السماء جل وعلا وتقدس.
أيضا فضل الشيخ أبو عايدة يسأل عن الإنفاق، يقول فضل الشيخ قد يكون قريبا من منزلي فقراء، لكن فضل الشيخ يقول لا أنفق عليهم، أنفق على البعيد، يعني لعدة أسباب، قد يكون ذلك خوفا من الحسد أو أنهم سيكثرون الطلب مني بعد ذلك، فيقول فضل الشيخ ما الحكم في ذلك، أنفق على البعيد وترك القريب؟
الحمد لله، يظهر والله أعلم بأن يعني هذا التفكير فيما يظهر لي بأنه جانب الصواب. قضية كون الشخص قريب والشخص الآخر بعيد، لا، ليست القضية هي هذه. عندنا قاعدة عامة على أن الإنفاق على القريب المحتاج أفضل من الإنفاق على البعيد، وهذه قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ضعها في الأقربين، فكونك تنفق على فقير قريب أفضل من أن تنفق على فقير بعيد.
قريب يقصد فصي قريب من منزله،
هو هذا الذي أريد، هذا أريد الذي أريد أن أصل إليه. هذه قاعدة عامة. يأتي قضية القرب والبعد بالنسبة للقرابة من حيث المسافة، يعني كون هذا شخص قريب من منزلك لا تنفق عليه بسبب الجوار، والآخر تنفق عليه لحديث الناس، هذا في الحقيقة يتنافى مع مقصد الإنسان من الإنفاق. فأنت لما تنفق تنفق لله عز وجل، لا يضرك قرب المسافة أو بعد المسافة، وإنما تنظر إلى الحاجة. فإذا كان قصدك لله ويعني ابتغاؤك وجه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سيكفيك كلام الناس، فلا تلتفت إلى كلام الناس ولا تلتفت إلى لغط الناس ورغي الناس، وإنما أحسن الطريق وأحسن العمل واجتهد في تصحيح النية، هذا هو الأهم. ولذلك لو وزعت الصدقة على من هو قريب من بيتك وعلى من هو بعيد من بيتك يكون أفضل. وأيضا تنظر إلى الحاجة الشديدة، فإذا كان الذي أبعد حاجته أشد من الأقرب ممكن تعطي، وإذا كان الذي أقرب حاجته أشد من الأبعاد، ممكن تعطي هذا وتترك ذاك.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل يقول إذا كان شخص فضيلة الشيخ لا يستطيع أن يتحكم بنفسه في بالنسبة للخروج وخروج الريح وشيء من ذلك، فيقول فضيلة الشيخ إذا كان في الصلاة خرج منه شيء ماذا عليه؟ وإذا كان فضيلة الشيخ يقول خرج منه ولم يشعر به أيضا ماذا عليه؟
الحمد لله. بالنسبة لهذا الشخص إذا كان من أصحاب الأعذار، هم الذين عندهم استطلاق في الريح مثلا أو عندهم سلس بول، وهو قد توضأ الوضوء الشرعي الصحيح عندما أراد العبادة، فإنه معذور في كل ما يخرج منه، لأن ما يخرج منه ليس بمقدوره التحكم ولا السيطرة عليه، ولذلك هو من أصحاب الأعذار. ولدينا في أبواب الفقه فصول وأبواب تتعلق في أحكام أصحاب الأعذار، مثل المرأة المستحاضة، مثل من به سلس بول واستطلاق ريح، أو به مثلا جروح لا تلتئم وشيء من هذا القبيل، هؤلاء لا يضرهم لو خرج ما يوجب الوضوء أثناء العبادة، لأنهم في مثل هذا الصورة من أهل الأعذار. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن حكم الجثث المخدرة والمحنطة، يقول فضيلة الشيخ لفترة طويلة وتكون بين أيدي الطلاب الطب في يقول علم التشريح، يقول فضيلة الشيخ حكم ذلك سواء يقول كانت بموافقة هذا الشخص قبل موته أو لا؟
الحمد لله، هذه في الحقيقة يرجع فيها إلى المجامع الفقهية ولجان الفتوى وهيئات كبار العلماء، يقررون مثل هذه المسائل، وأظن فيها فتاوى يعني خاصة في مثل هذه المسألة، لأنه ما يصرح فيها الفتاوى الفردية، فلعل الأخ السائل يرجع إلى فتاوى المجامع الفقهية وفتاوى أيضا هيئات كبار العلماء ولجان الفتوى، موجود في كلام طويل جدا وفيه تفصيل في مثل هذه المسألة.
وخليل فضل الشيخ يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول في بعض الأحيان أنسى قول الأذكار فمتى أقولها؟
الحمد لله. بالنسبة لأوقات أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح، والعلماء اختلفوا في وقتها، فمنهم من يقول من بعد أذان الصبح، وبعضهم يقول من بعد الصلاة، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، فمن أتى بها من بعد الأذان لا حرج، ومن أتى بها من بعد الصلاة لا حرج، ومن أتى بها إلى يعني آخر وقت الصبح أيضا لا حرج، وبعض العلماء قالوا حتى لو أتى بها ضحا فالأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر، ولو فاتته بحيث دخل عليه وقت المغرب فلا حرج أن يأتي بها بعد أذان المغرب.
أيضا الشيخ يقول البعض من الناس يعني يقول شاهدوا يوم الجمعة قبل المغرب يقول بساعة أو شيء من هذا القبيل، يقول يذهب إلى المسجد ويجلس في المسجد يدعو الله عز وجل، هل فضيلة الشيخ ورد شيء من هذا؟
الحمد لله، لا شك بأن الذهاب إلى المسجد واللبث فيه والسعي إلى أن يكون الإنسان يكثر من الجلوس فيه شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من أكثر من وجه الحث على مثل هذا الأمر، سواء كان فيما يخص الصلوات الخمس أو فيما يخص طلب العلم أو فيما يخص أيضا الذهاب لصلاة سبحة الضحى مثلا، يعني صلاة الضحى والمكث المسجد وانتظار الصلاة، كل هذا مشروع. ومعلوم بأن وقت ما بعد صلاة العصر يوم الجمعة من الأوقات الفاضلة، وقد نص كثير من أهل العلم على أن الساعة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها أن الله تعالى يستجيب من دعا فيها يوم الجمعة، قالوا بأنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا كان الإنسان يتحرى هذه الساعة في هذا الوقت ويطلبها ويذهب إلى المسجد ويجلس فيه ويدعو الله عز وجل فهذا شيء حسن ولله الحمد والمنة. قد دلت على هذا جملة النصوص الواردة في السعي إلى المسجد، وأيضا عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد. نعم تفضل. قطعت المكالمة. نعم أبو كريم فضيلة الشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة قال يعني أن مكة أحب البقاع، يقول مكة حب البقاء علي، ولو أن أهلك لم يخرجوني ما خرجت. فيقول فالشيخ النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما عاد فاتحا لمكة لم يعش فيها، لم يمكث فيها بعد ذلك، أيضا رجع إلى المدينة. هل يقول فالشيخ هذا مع أنه كان يحب مكة، فيقول هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعله لهذا الأمر هل كان أمرا من الله عز وجل؟
الحمد لله. أولا، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة خرج منها بغير اختياره، حينما هددته قريش وكادت أن تغتال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمن فيها، فأمره الله عز وجل بالهجرة. فلما خرج من مكة وصل إلى مكان يقال له الحزورة، فنظر إلى مكة نظرة تأسف فقال والله إنك لأحب البقاء إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ثم لما ذهب إلى المدينة دعا الله عز وجل فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فحبب الله عز وجل إليه المدينة، ولذلك المدينة أصبحت هي الدار التي آوت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها انطلق الإسلام. ومكة لما عاد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة عاد ليفتحها ولينظفها ويطهرها من الأرجاس، أرجاس الشرك وبقايا أوضار الجاهلية، ولذلك عادت دار إسلام وبقيت إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة هي دار إسلام، يعني ستبقى دار إسلام ولن يأتيها الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله فاستجاب الله الدعاء، فحبب إليه مكة حبب إليه المدينة كحبه لمكة أو أشد، لأنه طلب ذلك من ربه جل وعلا. هذا هو المعنى، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد. تفضل تفضل أخ محمد.
السلام عليكم يا
أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي من العيال ما صام رمضان الأول والثاني.
كيف سنتين سنتين لم تصم؟ لم تصم سنتين؟
رمضانين يعني ما صام، رمضان اللي طلعنا منه ورمضان اللي فات
واللي قبله. نعم إن شاء الله.
أيوة عرفت معنا؟
لا 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 بسبب عذر أو غير؟
لا لا حقه من هذا اسمه مش مرة كانت حاملة اسمه هذا حاملة أيوه ما قدرت صوم،
وهذا رمضان
مرة ومرة ثانية طلع عليهم هالك منا مع القرف اللي عليه يعني من حلهم هذا
كيف؟
أول مرة كانت حاملة ما قدرت صوم.
نعم. والثاني رمضان الثاني رمضان الثاني
الثاني يعني تجيء من هذا الحيض يعني ما
صامه. إن شاء الله. أو تقصد النفاس؟ تقصد النفاس؟
ليش؟
النفاس نفاس.
لا لا مش نفاس مش نفاس يعني.
حيض حيض.
لا يا بيوة يعني كل يعني العادة فيها كل مرة الحريم هذا يجي يعني.
صحيح صحيح، لكن هذا لا يكون رمضان يعني كامل رمضان. لا يكون يعني لا يستغرق رمضان كامل أيام يعني.
لا رمضان تصومي بس هذا العشر أيام هذا.
عشر أيام.
هذا الحين ما صامه.
يعني. إن شاء الله إن شاء الله.
عرفت سؤال؟
واضح واضح محمد.
طيب السؤال الثاني، إحنا يعني من فترة لفترة على أبو ظبي في الإجازة. وأني نسلك عشر أيام خمسة عشر يوم ما عرفنا نسلك العادة ولا نفطر.
أنت تسكن تسكن في الشارقة.
ايوه روح لابو ظبي زياره عند الله هل يجلس عندهم 10 او 15 يوم كذا
ان شاء الله.
عرفت السؤال هذي؟
واضح اخ محمد.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله. حياك الله حياك الله. نعم 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 اخ معتز تفضل. نعم تفضل اخ معتز. نعم انقطعت المكالمة. فضل الشيخ الأخ محمد يقول يعني زوجته لم تصم رمضان السابق، لم تصم عشرة أيام منه للدورة الشهرية، رمضان الذي قبله لم تصم لأنها كانت حامل.
الحمد لله. على العموم أخي الفاضل لابد أن تخبر زوجتك بأن عليها القضاء وأن تسارع في ذلك بالنسبة لرمضان الماضي ورمضان الذي قبله، فالأيام هذه التي أفطرتها ذمتها مشغولة بهذه الأيام والله يطالبها بذلك، والواجب عليها المسارع إلى القضاء. يبقى عندنا مسألة الإطعام، هل تطعم أم لا مع القضاء؟ إن كانت فرطت في رمضان العام الماضي مش هذا القريب الذي قبله، إذا كان فرطت وما صامت تساهلت فعليها أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت لا هي ما فرطت في هذا وإنما يعني أصبح عندها حمل أو عندها مرض أو انشغلت أو شيء وهي تريد القضاء لكن ما استطاعت، تكفيها القضاء فقط ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ معتز، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال إن أنا شغلي في أبو ظبي، أنا في بيتي في أبو ظبي وشغلي في دبي، قعدت سنة تقريبا هنقول 3 أيام في الأسبوع كنت بجمع وأكثر، لكن بعدين سمعت من الشيخ إن لا بمجرد ما وصلت أنا عملي فأنا دلوقتي محل إقامة، يعني لا أجمع ولا أكثر.
تجلس في مكان العمل أسبوع كامل؟
لا أنا يومي بروح
يومياً تذهب وترجع، تذهب من دبي إلى أبو ظبي.
أصلي مع الجماعة في أوقاتها وساعات تانية كنت بجمع وأقصر على أساس إن أنا مسافر.
نعم.
فبعدين سمعت من الشيخ إن لا هو كده أنا مش لا يعني لا أعتد إن أنا في حكم السفر، لأن أنا أول ما بوصل مكان عملي فأنا أعتبر وصلت مكان إقامتي. سؤال هل علي أقضي كل الصلوات
أسبوع كامل؟
لا ده تقريباً سنة.
سنة كاملة.
هنقول سنة مثلا يعني تقريبا 3 أيام في الأسبوع بس تقريبا كنت أنا بخسر واجمع فيهم
إن شاء الله
يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني معلش أنا بس كنت عايز توضيح من الشيخ موضوع الهجرة، أنا ما أعرفش حسب علمي إن هو عشان تكتمل معنى الهجرة إن كان لازم الناس اللي هجرت من مكة إلى المدينة يتوفون في المدينة، حتى في واحد من الصحابة بعد ما هاجر إلى المدينة رجع تاني إلى مكة كانت يعني حبها سمات هناك في مكة، فهل موضوع الهجرة أو معنى الهجرة إن يعني الشخص الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة كان لازم يتوفون هناك ولا بس عشان هو دعا ربنا أن
يتوفون في مكة تقصد؟
هو أنا اللي أنا أعرفه إن هو معنى الهجرة إن أنت الهجرة الإسلامية اللي هي قبل الفتح هو هاجروا من مكة إلى المدينة
صحيح.
ولازم يموتوا يعني لازم يتوفون هناك يعني ما يرجعش تاني، لأن الهجرة مش هتكتمل حتى لو هجروا وبعد الفتح رجعوا أو هجروا وقبل الفتح رجعوا
إن شاء الله
لازم يتوفون في المدينة، فهل ده الكلام
صح صحيح إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير أخ معتز. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
جزاك الله
الله يبارك فيك
على البرنامج الطيب بارك القائم إن شاء الله. أخي الكريم أنا بس أتأكد من الشيخ موضوع هذا الاستثناء بالله تبارك قول إن شاء الله، هل هو من المستحسن قوله أم يجب علينا أو الوجوب؟ يعني الله جل شأنه في علاه يقول في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ليقسمنهم مصبحين ولا يقسمنهم مصبحين ولا يستثنون، فكانت عقوبة أحد العقوبات عدم الاستثناء والإضافة عدم الإطعام اليتيم أو الفقراء. فهل من الواجب وجوبا قول إن شاء الله أم للاستحسان فقط إذا شاء الإنسان قول ذلك؟ كيف كما نفتش نقول ولا تقول لنا شيء فعل وذلك غدا إلا أن يشاء الله، فهذا الموضوعين هل يدل على الوجوب أم الاستحسان
إن شاء الله.
طيب في سؤال آخر، هو بالأمس طرح موضوع الكسوف والخسوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بمعنى ذلك يقوم إلى الصلاة فزعا وخوفا من هذا الأمر، وقال بعض من سمعت بالأمس بعض يا أخي يدل بها على إيش إن والله هذه حسب الفلك العلمي وحسب هذا، ولكن نقول يعني أن هناك أضرار من موضوع الكسوف والخسوف قد أثبته العلماء، خاصة موضوع الخسوف لما يخسف الشمس هذا تعطي أشعة ضارة للإنسان، ولذلك إطالة النظر إليها ممكن تؤدي إلى العمى والأبصار.
إن شاء الله.
وبذ...
وكذلك أيضا هناك قال العلماء أيضا لما يكون الشمس والقمر على درب واحد تزداد الجاذبية مما يؤدي ممكن تؤدي إلى الفيضانات وحركة الرياح وما هو ذلك.
إن شاء الله.
أنا أقول لابد أن نكون أن نؤمن بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق بما سواء علمنا أو لم نعلم السبب.
إن شاء الله. واضح بعبد الله أن الوقت أدركنا.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يحفظك.
حياك
الله. حياك الله. نعم. الأخ محمد فاصيح نجيب على عجلة يقول يذهب من أبو ظبي إلى لزيارة أهلي في أبو ظبي من الشارقة يقول 10 أيام 15 يوم يجلس هناك فضل الشيخ هل يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر ما دام أنه يصدق عليه كونه مسافرا لغة وعرفا فإنه يقصر ما دام أنه مسافر ولو تجاوز 4 أيام في الراجح من قول أهل العلم.
نعم. الأخ معتز فضل الشيخ يقول يذهب منه يسكن في دبي ويعمل في أبو ظبي يقول فضل الشيخ كنت أصلي يعني الصلوات أقصر الصلاة بعد أن سمعت فضل الشيخ أنه يعني لا يجوز يقول تركت ذلك فالصلوات السابقة.
على العموم ما مضى مضى ما دمت أنك الآن يعني بان لك وجه الصواب في المسألة أو اخترت أحد الأقوال الذي قال به أهل العلم مثلا ورأيت أن الدليل معه لا حرج عليك فيما مضى وإنما تلتزم هذا منذ أن بلغك العلم الشرعي في هذا المسألة.
نعم. الهجرة فضل الشيخ يقول لا تكتمل حتى يموت الصحابي خارج مكة.
لا ليس صحيح. هو عموما بالنسبة للهجرة الله عز وجل حينما أمر المؤمنين بالهجرة نعم أن يهاجر ولكن هناك من لم يستطع الهجرة وذلك للضعف كأن تكون امرأة أو غير ذلك من الضعفاء ولذلك يقول جل وعلا إن الذين قل جل وعلا الذين ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك الآيات طبعا فيها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فالله عز وجل عذل ولام قوما ادعوا بأنهم مستضعفين وأمرهم بالهجرة فقضية الهجرة فعلا في صورتها الأصل أنك تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن هذا لمن كان قادرا مستطيعا وشرطية الموت يعني فيها كلام لأهل العلم أنه لابد من اشتراط الموت خارج مثلا هذه المدينة ومما ينقض هذا الأمر أن الصحابة بعضهم رجع إلى مكة بعد ما فتح الله عز وجل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام رجع فماتوا في مكة المقصود ليس شرطا أن يكون الوفاة خارج
قد يعني فضل الشيخ ورد اللهم أمضى لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم يقول لكن الباء السعد من خولة يأتي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة
أي هؤلاء الذين لم يستطيعوا الهجرة والكلام على شرطية الموت خارج البلد يعني إذا كان القصد أنه ما يموت أبدا في خارج البلد حتى لو عاد دار الإسلام لا غير صحيح عاد الصحابة إلى مكة ومات كثير منهم فيها أما قضية أن كمال الهجرة صحيح الهجرة ما تتم إلا بعد أن تنتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام انتقالا كاملا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عفى الله عنهم.
عبد الله الشيخ يسأل عن قول إن شاء الله هل يقول واجب أو مستحب؟
هو يختلف باختلاف الحال فيجب إذا كان الإنسان مصمم على عمل معين يقول مثلا يعني يقسم بالله على أنه سيقدم على هذا الفعل مثل هؤلاء القوم لما أقسموا قالوا والله لنصرمنها مصبحين ولا يستثنون طبعا هنا قول ولا يستثنون قيل معناه لا لم يقولوا إن شاء الله قيل بأنه لا لم يستثنوا الضعفاء من الفقراء المحتاجين الذين وصلوا إلى حالة من الحاجة ولأهل العلم كلام في هذا المقصود إذا أقسم على شيء لابد أن يقول إن شاء الله فيما يتعلق بالقسم والعزم على الفعل بشكل جازم لابد أن يعلقه بالمشيئة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الرسال على سعيد, من الإخراج عبد الكريم البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.